Radio da Banga. اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم الجمعه موافق 8 يناير 2021. برنامجنا بيشتمل على نشره الاخبار وبرامج اخرى متفرقه، ولكن في البدايه حنقدم لكم نشره الاخبار واليكم عناوينها. مجلس الوزراء يجيز موازنة 2021 والصرف على التعليم يفوق الدفاع والحرية والتغيير تصفها بالموازنة التضخيمية الاستهلاكية. القراي يستقيل ويشن هجوما عنيفا على حمدوك باحتجاجات في الخرطوم وبورسودان ضد المنهج الجديد. تسجيل 16 وفاة و95 إصابة بالكورونا في الخرطوم وفتح المدارس بالخرطوم في 10 يناير. مناوي يؤكد أهمية الاستقرار والتوافق لإنجاز مهام الفترة الانتقالية وعودة الحياة لطبيعتها في المجالس بولاية النيل الأبيض. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أجاز مجلس الوزراء في جلسته أمس بالأمانة العامة برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء موازنة 2021 توطئة لعرضها في الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء. وقالت وزيرة المالية في تصريحات صحفية عقب إجاز مجلس الوزراء إن الموازنة خضعت للتشاور واسع بدأ منذ 6 أشهر من الآن. وعزت الدكتورة هبة هذا التأخير إلى حجم التشاور الواسع، وقالت إن الموازنة خصصت مبالغ مقدرة لمعاش الناس والحماية الاجتماعية بمبلغ 260 مليار جنيه بنسبة 24% من تقديرات الموازنة، والتي شملت الدعم النقدي للأسر وبرنامج إعادة تأهيل قطاع المواصلات القومية وبرنامج سرعتي وبرنامج توظيف الشباب ومواصلة الدعم للقمح والدواء وغاز الطبخ والكهرباء. وأضافت الدكتورة هبة في هذا الخصوص:
تعتبر موازنة 2021 أول موازنة تعد بعد تحقيق اتفاق السلام بجوبا ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. خصصت الموازنة مبالغ مقدرة لمعاش الناس والحماية الاجتماعية بمبلغ 260 مليار جنيه، أو دي نسبة 24% من تقديرات الموازنة. شملت الدعم النقدي للأسر السودانية برنامج إعادة تأهيل قطاع المواصلات القومية وبرنامج سلعتي وبرنامج توظيف الشباب ومواصلة الدعم للقمح والدواء وغاز الطبخ والكهرباء.
وقالت الدكتورة هبة محمد على أن النسبة المخصصة للصرف في هذا الجانب على التعليم فاقت موازنة العام الماضي في التعليم، والتي تقدر بمبلغ 137 مليار جنيه بنسبة 12.5% بزيادة بلغت 170% مقارنة بالعام الماضي. وأضافت هبة أنه لأول مرة في تاريخ السودان الحديث يفوق الصرف على التعليم ميزانية الدفاع، وأنه تمت مضاعفة ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي ب3 أضعاف بزيادة الإنفاق على البحث العلمي المرتبط بزيادة الإنتاج والإنتاجية. وأضافت وزيرة المالية المكلفة في هذا الخصوص:
فاقت النسبة المخصصة للصرف على التعليم أو التي تقدر ب 137 مليار جنيه بنسبة 12.5 وبزيادة تقدر بحوالي 170% من موازنة 2020 العام الماضي. ولأول مرة في تاريخ السودان يحدث أن تكون ميزانية التعليم أعلى من ميزانية الدفاع، طبعا فضلا على الصرف على الوجبة المدرسية وبرنامج محو الأمية وتعليم الكبار وتدريب المعلمين وتطوير المناهج وتأهيل المدارس الفنية.
وصفت اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير موازنة 2021 بأنها تضخمية استهلاكية ومليئة بالمفاجآت، موضحة أن زيادة سعر الكهرباء ستؤثر على معاش الناس. وقال محمد خاطر عضو اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير في مقابلة أجراها مع راديو دبنجا أن العجز في الموازنة يبلغ 300 مليار جنيه، وزاد على الرغم من محافظة الموازنة على الإطار الكلي المتمثل في سعر الصرف والدولار الجمركي، ولكن عدم وجود سياسات إصلاحية مصاحبة سيؤدي لاستمرار نزيف الاقتصاد. وأوضح أن الصيغة الأولى من الموازنة لم تضع مصروفات السلام بصورة واضحة، وأضاف محمد خاطر عضو اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير في هذا الخصوص.
المصروفات السمة الغالبة على المصروفات هي مصروفات استهلاكية غير تنموية، ده السمة بتاعت الميزانية. الفصل الأول فيها في إطار القطاع السيادي، اللي هي القطاع السيادي فيه مجلس السيادة وفيه القوات النظامية وفيه القوات المسلحة عموما، فيه حتى مجلس الوزراء. القطاع دي في إطار الصرف من البند الأول استحوذ على حيز ضخم جدا، نحن بنقدر بحوالي 68%.
ووجه محمد خاطر انتقادات للشروع المتأخر في إعداد الموازنة بعد 3 أشهر من المواعيد المفترضة، وقال إن اللجنة الاقتصادية شاركت في الاجتماعات في 2 ديسمبر ولم يتح لها الاطلاع على تقديرات الموازنة والإيرادات والمصروفات إلا في 25 ديسمبر، وقال إن وضع سياسات الموازنة جرى بعد الفراغ من تقديرات الموازنة ويعتبره وضعا معكوسا، وقال إن الحكومة لم تأخذ بتوصيات اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير فيما يتعلق بعدم رفع الدعم على المحروقات، موضحا إن أسعار الوقود الجديدة دون مصاحبتها بإصلاحات اقتصادية أدت إلى آثار تضخمية ما انعكس على الوضع المعيشي للمواطنين. وأضاف محمد خاطر عضو اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير في هذا الخصوص:
الموازنة بدءا يعني تم الشروع فيها في وقت متأخر جدا، متأخر 3 شهور عن المواعيد اللي المفروض يتم فيها. الموازنة دي عادة المفروض قبل 4 شهور من سبتمبر مثلا يبدأ النقاش حولها. نحن كلجنة اقتصادية الاجتماعات اللي حضرناها بدأت من 2 ديسمبر وما أتيح لنا التقديرات بتاعة الإيرادات والمصروفات وجداول الموازنة إلا يوم 25 ديسمبر، يعني قبل عدة أيام. يوم 25 ديسمبر نحن اطلعنا على التقديرات واللي هي بتحتاج لفحص وتمحيص من ناحية بتاعت إيرادات ومن ناحية بتاعت مصروفات.
وقعت وزارة المالية وبنك الاستيراد والتصدير الأمريكي أمس مذكرة تفاهم بقرض قدره $1 مليار، وقالت وزيرة المالية والاقتصاد الوطني دكتورة هبة محمد في مؤتمر صحفي مشترك مع مجلس إدارة بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي بوزارة المالية بالخرطوم عقب التوقيع على المذكرة إن زيارة وفد البنك أمس ستسهم في خلق شراكات عبر مختلف المسارات مما يعزز العلاقات الاقتصادية بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية. وأشارت إلى أن القرض بمبلغ $1 مليار يعتبر أكبر مبلغ يقدمه البنك للدول المماثلة، وقالت أن القرض سيتم توظيفه لتطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية أبرزها قطاعات الطاقة والزراعة والمياه والطيران وغيرها من القطاعات المؤثرة اقتصاديا. كشفت وزارة الصحة بالخرطوم تسجيل 16 حالة وفاة و95 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية بالولاية، ليرتفع العدد التراكمي لحالات الوفاة بالولاية إلى 778 حالة وحالات الإصابة إلى 18343 حالة بمعدل انتشار 20.6%. وكشف مدير عام وزارة الصحة بالخرطوم دكتور محجوب تاج السير منوفلي لدي تقديمه التقرير الدوري بمركز طوارئ كورونا بالوزارة عن تسجيل 10 حالة شفاء خلال 24 ساعة الماضية و8409 تراكم حالات الشفاء، وقال إن محلية الخرطوم في تسجيل أعلى الإصابات مقارنة ببقية المحليات بارتفاع العدد التراكمي إلى 5623 حالة بالمحلية. وأكد منوفلي وجود تنسيق تام مع وزارة التربية والتعليم بالخرطوم من خلال اللجنة المشتركة استعدادا لبدء الدراسة للصفين الثامن أساس والثالث ثانوي بمدارس الولاية وفق الاشتراطات الصحية، وحذر إدارات المدارس والأسر من مغبة الإخلال أو عدم الالتزام بالموجهات الصحية حتى لا تلجأ الوزارة إلى التوصية بإغلاق المدارس مرة أخرى. وذكر أن وزارته قامت بتجهيز قسم بمستشفى الأمين حامد للأطفال بأم درمان تحسباً لاستقبال أي حالات قد تحدث بالمدارس. تقدم مدير المركز القومي للمناهج الدكتور عمر القراي باستقالته أمس إلى رئيس الوزراء عبر وزير التربية والتعليم بسبب إصدار قرار تجميد المنهج الجديد وتكوين لجنة جديدة. وقال القرائي في خطاب استقالته إنه غير مستعد للاستمرار مع حكومة جاءت بها ثورة شعبية ثم ضعفت أمام المكون العسكري ورضخت لضغوط فلول النظام المدحور، واتهم الحكومة بتسليم الثورة لقمة سائقة لفلول النظام البائد وما وصفها بقوة الهوس الديني والتطرف الأعمى. وزاد مخاطبا حمدوك: لقد اختارت حكومتك جانب سدنة النظام واخترت أنا جانب الشعب. ووجه انتقادات لرئيس الوزراء على استشارته طوائف دينية وشخصيات لا علاقة بالمنهج وعدم التشاور معه ومع الأحزاب الأخرى مثل الحزب الشيوعي والبعث وغيره، كما استهجن تشكيل لجنة جديدة لإعداد المناهج موضحا أن لجنته تضم 64 خبيرا في المناهج. فهل ستكون اللجنة التي ستكونها أفضل بإضافة أنصار السنة والأخوان المسلمين؟ حاول العشرات أمس الخميس اقتحام قاعة مؤتمر المناهج الذي تقيمه وزارة التربية والتعليم الخرطوم، وحرقوا صورة مدير مركز المناهج خارج قاعة المؤتمر احتجاجا على المنهج الجديد. وقال القرائي في تصريحات صحفية أن المجموعة لم تتمكن من اقتحام القاعة وأن المؤتمر مستمر، وأوضح أنهم رددوا هتافات لا إله إلا الله القرائي عدو الله، ووجه انتقادات لأئمة المساجد الذين قال أنهم حرضوا هؤلاء الشباب ولكنهم لم يأتوا معهم، كما عاب على السلطات وموصفه بتهاونها مع هذه المجموعات وخطاباتها التحريضية، وشدد أن التغيير مستمر سواء أن بقي القراي أو ذهب. وأضاف الدكتور عمر القراي في هذا الخصوص:
جاءت مجموعة من الأطفال حوالي 40 ولا 50 ويهتفوا لا إله إلا الله القراي عبد الله، وجايين كأنما يدخلوا في القاعة أو يقتحموها ويودوا في العمل ده. بعتقد أنه ديل ناس مدفوعين ومحرضين ويكونوا مضللين، وبكل أسف الناس اللي بيقوموا بتضليلهم من الناس الكبار ومن الشيوخ اللي بيخطبوا لهم في المساجد، بكل أسف بيدفعوا الشباب ديل ويغيبوا من المحل اللي ممكن يتوقعوا فيه أنه يجي الشرطة ولا يجي صدام ولا يكون في مسؤولية.
نظم العشرات وقف احتجاجي أمس الخميس في ساحة وزارة التربية بورسودان بسبب ما وصفوه بانتقاص أصل العنصر البجاوي وثقافته في مقرر التاريخ للصف السادس، وطالب المشاركون في الوقفة في مذكرة معنونة إلى وزير التربية والتعليم عبر والي ولاية البحر الأحمر بإلغاء العمل بالكتاب فورا وإعادة صياغة المادة المعنية بشرق السودان والبجا، بجانب محاسبة كل من تورط وأهمل ليخرج الكتاب في شكله الحالي، كما طالبت المذكرة بمراجعة كل المادة التاريخية المدرسية عن شرق السودان وإشراك المؤرخين والباحثين من أبناء البجا. وأضاف أحد المشاركين في الوقفة في تلاوته للمذكرة:
فقد وردت أخطاء في صياغة محتوى موضوع الهوية السودانية الواردة في صفحة 63 الدرس الثاني بعنوان الهوية السودانية، إذ جاء بالنص المتعلق بذكر شعب البجا بعبارة زهرة قبائل البجا في الشرق منتقصا من أصل العنصر البجاوي وثقافته التي لا يمكن أن توصف بالظهور، وهو نص يؤدي إلى عكس أهداف الدرس المتعلقة بالهوية وما تدعو إليه من تآلف وتقبل وتعايش واحترام متبادل وتقدير الشعوب السودانية لبعضها، إذ لا يمكن من حيث الشكل أن تذكر العبارة بعد ذكر الهجرات العربية وهنالك خطأ في ترتيب الزمن، وذكر ظهور البجا كما زعم منفصلا عن تكون السودان الحديث كأنهم جزء انضم حديثا مع ما ذكر من الهجرات والظهور من العدم.
من جهة أخرى رحبت هيئة شؤون الأنصار وجماعة أنصار السنة بشقيها بقرار رئيس الوزراء الخاص بتجميد المنهج الجديد وتشكيل لجنة قومية لإعداد المنهج. أكد مني أركم الناوي رئيس حركة تحرير السودان إنه من أهم نتائج اتفاقية جبل السلام إنها وضعت شهداء حركات الكفاح المسلح على قدم المساواة مع شهداء القوات النظامية، موضحا إنها نصت على الاهتمام المتساوي بأسرهم. وقال في كلمة له في إحياء ذكرى شهداء الحركة أمس بالخرطوم إنه الحريات التي نعيشها ثمرة لتضحيات الشهداء، وأكد الالتزام بعهده مع الشهداء برفض استمرار اختلالات الوضع القديم، مشددا على ترتيب الأولويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. وشدد على ضرورة الحفاظ على استقرار البلاد عبر التوافق والحوار المستمر والتراضي بالتنوع وتوظيفه لبناء أمة متماسكة وتحقيق الديمقراطية المحمية بالدستور ومؤسسات الدولة التي تحقق التنوع بجانب المحافظة على الوطن. وأضاف في هذا الخصوص:
كل ذلك لا يمكن أن يكمل إلا باستقرار ولا نستقر إلا بتوافق مع أعضاء البلاد، وهذا لن يتحقق إلا بالحوار المستمر المختلف أساسا من اعتراف بتنوعنا وتوظيف هذا التنوع لبناء أمة متماسكة قادرة على القيادة وتحقيق الديمقراطية الدائمة. وهذه الديمقراطية يجب أن تكون محمية بالدستور الدائم قوامه مؤسسات الدولة القومية تعكس التنوع في حدود العليا.
من جانبه تعهد عبد الرحيم دقلو قائد ثاني الدعم السريع بحماية الثورة من الذين وصفهم بالمتربصين والانقلابيين والخونة، واتهم في كلمته أمام احتفالات حركة تحرير السودان بعيد الشهداء أمس جهات لم يسميها بالعمل ضد السلام والوحدة والسعي لسرقة الثورة، كما اتهم تلك الجهات بالاتفاق مع النظام البائد وإنها كانت تجتمع مع قياداته في السجون ليلا، وقال إن البلاد تسيطر عليها شرزمة محدودة استبدلت تمكينا بتمكين داعيا للتصدي للمجموعة التي وصفها بالمتسلطة. وأوضح إن الدعم السريع الذي حمى الاعتصام في أبريل من النظام البائد لا يمكن أن يقتل المعتصمين، وتوعد بكشف التفاصيل بعد صدور تقرير لجنة نبيل أديب. وكشف إن الدعم السريع أحبط العديد من المحاولات الانقلابية منذ بداية اعتصام القيادة، وزاد العارفين كثير لكن ما بيتقال هنا، وقال إنه جميع الولايات تشهد فتنة ممنهجة لعدم تنفيذ السلام داعيا حركات الكفاح المسلح بالوحدة وحماية السلام. وأضاف في هذا الخصوص:
الآن حان الأوان على أي الإنسان بإطلاع عقول الناس وشباب الوحدة الناس حقه بعد ذلك يراجع نفسه وداري ما في غش وما في حد بالفقار. شبعنا مر شبعنا مر شبعنا نعم شبعنا نعم شبعنا جهل شبعنا هامش شبعنا كل شيء ما في سودان سودان.
عادة الحياة بمنطقة المجانس التابعة لمحلية السلام بولاية النيل الأبيض إلى طبيعتها أمس الخميس عقب الأحداث التي شهدتها خلال الأيام الماضية والتي أودت بحياة 17 شخص وأكثر من 20 جريح. وقال مواطنون في المجانس لراديو دبانجا أن المنطقة شهدت هدوءا أمس الخميس ولم تسجل أي تفلتات جديدة، بينما لا تزال أسواق المنطقة مغلقة بالكامل. وأشاروا إلى النازحين بسبب الأحداث لا يزالون خارج المنطقة وفي حوجة ماسة للمساعدات الإنسانية، وناشد المواطنون عبر راديو دبانجا وللنيل الأبيض بتوفير وسائل النقل لإعادة الفارين إلى المنطقة. وأضاف العمدة علي البلة لراديو دبانجا من منطقة المجانس بولاية النيل الأبيض في هذا الخصوص:
والله ما نفذ أول حال عبيرة المجعب قال ما بينات، لكن الجيش حاليا قاعد في وسط الحلة مع المواطن، الجيش المعارضة قاعد مع المواطن حاليا ما طلع برا بدبابات وبهربات وأسلحة طويلة. يعني إحنا يعني الجيش المعارضة في السودان يطلع لنا من الواطن الشمالي يطلع للمواطن يجي راجي، لكن الجيش قاعد المواطن ما بيجي راجي يا شعبي، المواطن ما استغلت عاد المواطن لا يجي برا قاعد برا المجانس.
انتقد حزب البعث بولاية شمال كردفان سياسة الوالي خالد مصطفى في إدارة شؤون الولاية، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الحزب بقاعدة التدريب المستمر بوزارة الصحة. وقال مشاركين في المؤتمر لراديو دبانجا أن الولاية تواجه مشاكل عديدة وإضرابات متفرقة إضافة إلى التردي في الخدمات. وأوضح المشاركون أن والي الولاية خالد مصطفى يعمل بمفرده ولا يستمع لآراء الآخرين بما في ذلك الحاضنة السياسية التي أتت به الأمر الذي أدى إلى تعقيد الوضع بالولاية، مشيرين إلى مشكلة هيئة المياه وقضايا المحاسبين والصحفيين بجانب التردي المريء في بيئة المدينة والقرارات الغير موفقة. وطلب حزب البعث خلال المؤتمر الصحفي الوالي بانتهاج طرق جديدة لإدارة الولاية أو تقديم استقالته. وأضاف أحد المشاركين في المؤتمر لراديو دبنجة من الأبيض في هذا الخصوص:
فالناس يعدون الله مطالبتهم إغالة الوالي لنسبة للتردد الخدمات، واحد، اثنين، الوالي شغال شايد ضفاري براو، ثلاثة، الاحتفامات دي كلها يملوها له هو ده التفاصيل كلها حق المؤتمر الصحفي بس ما دار حوله بس الوالي حتما هو يعني حتما انه عارف انه حيحصل تغيير وكده عشان كده يعني انا بشوف مثلا انه الوالي مجتهد بقدر الامكان انه يخلي للوالي الجاي بعده كميه من الملفات الشائكه والمعقده حتى يعقب عمله يعني.
من جهه ثانيه شكا مواطن مدينه الأبيض ولايه شمال كردفان من تراكم النفايات في الطرق والاسواق وفي ساحات الاحياء وقال مواطنون في الأبيض لراديو دبانجا ان المدينه تشهد ترديا مريعا في صحه البيئه لم تشهدها من قبل واشاروا الى الغياب التام للجهات المعنيه وحمل المواطنون حكومه الولايه ممثله في شخص الوالي ووزارة المالية المسؤولية الكاملة للتردي البيئي بالمدينة لعدم توفير المرتبات للعاملين وميزانية صيانة الآليات مشيرين إلى وجود 7 عربة نظافة خارج عن العمل من أصل 10 عربة وأضاف حتى المواطنون لراديو دبنجة في هذا الخصوص
إصلاح البيئة دي يعني بتتعامل مالية وتتعامل مالية الحكومة تقصير جاي من الأمانة مالية الحكومة في وزارة المالية في عمل صيانة العربات لأنه المالية مفترض تصين المشين بتاع الكليننج ده كله الحكومة مو موفرة لهم الدعم الكافي عشان شنو يوفروا للعمال اللي بيشتغلوا معهم دي المشكلة بتواجه إصلاح البيئة.
أبدأ والي شمال كردفان خالد مصطفى ترحيبه بإنشاء منطقة صناعية لمعالجة مخلفات التعدين جنوب مدينة أم روابة جاء ذلك خلال لقائه أمس الخميس بوفد من الشركة السودانية للموارد المعدنية الاتحادي برئاسة صديق حسن مساعد مدير إدارة المسؤولية المجتمعية بالشركة وبحث الوفد خلال اللقاء إمكانية إنشاء منطقة صناعية لمعالجة مخلفات التعدين المتوفرة في ولايتي جنوب وشمال كردفان حيث رحب الوالي بالفكرة معلنا تسخير كافة الإمكانيات المطلوبة التي تعين على إنشاء هذا المشروع. من جهته انتقد نشطاء في حماية البيئة بولاية شمال كردفان الخطوة لاستخدام هذه الشركات مادة الصيانات الضارة بصحة الإنسان والحيوان والبيئة وقال ناشط لراديو دبنجا إن الشركات العاملة في مجال التعدين تستخدم نفس الطرق وهي مضرة للبيئة المحيطة مشيرا إلى عدم اختلافها من رصيفاتها في مناطق تلودي والليري وغيرها في ولاية جنوب كردفان والذي تسبب في تشوه الأجنة ونفوق الحيوانات وانتشار الأمراض السرطانية ووصف النشطاء موقف الوالي بغير الموفق وأضاف ناشط في مجال البيئة لراديو دبنجا في هذا الخصوص
أنا الشركة دي في رأيي بعتبرها زيها وزي الشركات العاملة في جنوب كردفان ألاس في تلودي في كلوغي في الليري في كادوغلي وهي شركة عبارة عن شركة بتاعت موت وما أكثر لأنه بيستخدموا فيها حد من هيستخدم الصيانات والصيانات معروف إنه ولا المادة قاتلة ومادة ضارة سواء كان بالبيئة أو بالإنسان أو غيره.
الخبر الأخير في النشرة استقبل رئيس دولة جنوب السودان الفريق أول سلفا كير مايارديت بالقصر الرئاسي بجوبا أمس الفريق أول شمس الدين كباشي وضم مجلس السيادة الانتقالي بحضور وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين والمستشار تود قلواك مستشار الرئيس سلفا كير للشؤون الأمنية وقال وزير الخارجية المكلف السيد عمر قمر الدين في تصريح صحفي إنه تم اطلاع رئيس دولة جنوب السودان على تطورات الأوضاع في شرق السودان والخلافات مع دولة أثيوبيا لافتا إلى أن هذا الأمر عادي يحدث بين دول الجوار وأشار وزير الخارجية المكلف إلى أن اللقاء تطرق إلى السلام الذي وقع بجوبا وقال قمر الدين إننا لا نزال نحتاج إلى مساعدة كبيرة من أجل بسط السلام وجعله واقعا معاشا والتغلب على المشاكل لنعيش سلاما ليس على مستوى السودان فقط وإنما في كل الإقليم. مستمعينا الأعزاء بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لكم من راديو دبنجا وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم
أهدافها بنصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان
ملفات انتقالية
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من ملفات انتقاليه.
يتجدد اللقاء في حلقه جديده وقضايا جديده من ملفات وهموم المرحله الانتقاليه.
سيكون موضوع هذه الحلقه المجلس التشريعي الذي يمثل ركنا مهما من اركان هياكل السلطه الانتقاليه. وذلك بسبب دوره الحيوي والأساسي في الرقابة على أداء الجهاز التنفيذي وفي إصدار القوانين والتشريعات التي تمكن من إنجاز أهداف الثورة.
من أجل إعداد هذا البرنامج أجرى منبر الرأي الخاص براديو دبنجا استبيان حول تشكيل المجلس التشريعي طرحت من خلاله العديد من الأسئلة.
واحد من هذه الأسئلة يتعلق بفكرة تعيين الأعضاء بدل انتخابهم، وهل سيمثل المجلس بهذه الطريقة مصالح الثورة التي قامت من أجلها، وما هو دور الشارع في هذه الحالة؟
وقحت ديل إذا غارنا ما بيمثلوا الشارع العام. ليه؟ لأن الشارع العام فيه شباب، بل هو نحن في لجان المقاومة، فيه المرأة الكنداكات، وفيهم الرفاق بكفاح المسلح.
وما هي مواصفات عضو المجلس التشريعي المعين؟
محتاجين نحرس الثورة، عشان ما نحرس الثورة نحن محتاجين لناس سوار كويس، والناس اللي صنعوا الثورة يكونوا جزء من هذا المجلس التشريعي.
وهل يستطيع المجلس التشريعي أن يحد من نفوذ المكون العسكري؟
على أرض الواقع بنجد أنه المكون العسكري في الوقت الحالي هو البارز في قضايا حساسة، مثلا مثل قضية التطبيع.
استمعونا لكل هذا صباح الثلاثاء من راديو وتلفزيون دبنجا، فترقبونا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا
ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أمورو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أجاز مجلس الوزراء أمس الأربعاء موازنة العام 2021، وللوقوف على تفاصيل هذه الموازنة هنستضيف الأستاذ محمد خاطر، عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، للحديث عن تفاصيل الموازنة والإشكاليات التي واجهتها قبل أن تصل إلى هذه المرحلة. وفي الجزء الثاني من هذه الحلقة هنورد إفادات الدكتورة هبة محمد علي وزيرة المالية المكلفة حول تفاصيل الموازنة، وهنبدأ بالأستاذ محمد خاطر وبنقول له مرحب بك يا أستاذ في راديو دبنجا.
الموازنة بدأ يعني تم الشروع فيها في وقت متأخر جدا، متأخر 3 شهور عن المواعيد اللي مفروض يتم فيها. الموازنة دي عادة مفروض قبل 4 شهور من سبتمبر مثلا يبدأ النقاش حولها. نحن كلجنة اقتصادية الاجتماعات اللي حضرناها بدأت من 2 ديسمبر، وما أتيح لنا التقديرات بتاعة الإيرادات والمصروفات وجداول الموازنة إلا يوم 25 ديسمبر، يعني قبل عدة أيام. يوم 25 ديسمبر نحن اطلعنا على التقديرات، واللي هي بتحتاج لفحص وتمحيص من ناحية بتاعت إيرادات ومن ناحية بتاعت مصروفات، ووضعنا تعليقاتنا على الإيرادات وعلى المصروفات والسياسات. انبثقت كان لي 3 لجان حول المصروفات والإيرادات والسياسات بعد وضع الموازنة. طبعا لا يقال أنك تضع السياسات بعد ما تضع جداول الموازنة. أنت تضع جداول الموازنة والموازنة ذاتها وفق للسياسات اللي بتسنها في الأول، وبعد ذلك بموجبة تضع التقديرات بتاعة الموازنة وبتحدد فيها بنود الصرف والإيراد وفق للسياسات المعنية. اثنين، من ناحية بتاعة الإيرادات اللي هي طبعا الإيرادات هي عبارة عن ثلاثة مصادر رئيسية. المصدر الأول هو الضرائب اللي هي بتشمل الجمارك، والمصدر الثاني هو المنح اللي هي دي بقى بتعتمد على مدى توفرها، هي افتراضية إلى حد بعيد، يفترض أنك دائما تنزل المنح المتعاقد عليها. البند الثالث هو الإيرادات الأخرى اللي هي ممكن تجيك من مبيعات بتاع سلع أخرى، بترول، ذهب، whatever يعني، هي بشكل إيرادات بالنسبة لك أنت كحكومة، يعني إيرادات من الشركات والمساهمات العامة والأشياء زي دي. كان في ملاحظات حول الضرائب. الضرائب نحن طبعا كان سبق وضعنا توصيات بأنها هي تكون ضرائب نوعية وتصاعدية مع توسيع المظلة الضريبية من دون تحميل الأعباء للعدد المحدود الموجود حاليا، لكنها توسع في المظلة الضريبية، ويفترض أنه في ظل الوضع دي المبالغ المحدودة كان المفروض تكون أكثر من كده لتوسعة المظلة وبفرض ضرائب تصاعدية. الضرائب التصاعدية لأنها تجربة معها في الديمقراطية الثالثة بتنبيها جداول ميزانية الدكتور بشير عمر في حينها، يعني اللي هي كان ضرائب تصاعدية وهي ضرائب نوعية، وميزتها أنك إنت القطاعات اللي داير تديها ميزات نسبية بتقلل عليها الضرائب، بتحرك تجاه الاستثمار، بتشجع النشاط فيها، ومن ثم هي تضع عليها ضرائب متدنية. النشاطات الهامشية أو الغير أساسية بتمشي معها بالوتيرة بتاعة الضرائب المتصاعدة، كانت في حين أعتقد تتراوح ما بين 10% إلى 25%. غير كده برضو في القطاعات ذات الإيرادات الضخمة مثل قطاعي البنوك و الاتصالات، هي برضه بنفترض فيها أن هي تخضع لضرائب متصاعدة. العاملين دين مع بعض في إطار الضرائب المباشرة بيلعب الدور في تعظيم الإيرادات فهما في توزيع الدخل بطريقة إيجابية. بالنسبة للمنح زي ما ذكرت هي المتعاقد عليها. بالنسبة للشقة الثالث اللي هي نحن قارنا في ميالي الإيرادات الأخرى، أنه الذهب كسلعة سيادية تتولى الصادر بتاعه الحكومة أو عبر مؤسساتها، عبر إنشاء شركات بتاعت مساهمة عامة لصغار المنتجين اللي هم بيفرزوا تقريبا بينتج حوالي 80% من الإنتاج بتاع الذهب. ده تملك عايد الصادر بتاعه بأسعار مجزية، وبيتيح لك حتى أنك تستخدم هذه الموارد للحصول على تمويل خارجي من دون البيع، بحكم أنه سعره في حالة بتاعت زياد يعني منتظم تقريبا. نجي للبند بتاع المصروفات. بعد ذلك المصروفات السمة الغالبة على المصروفات هي مصروفات استهلاكية غير تنموية، ده السمة بتاعت الميزانية. الفصل الأول فيها في إطار القطاع السيادي، اللي هي القطاع السيادي فيه مجلس السيادة وفيه القوات النظامية وفيه القوات المسلحة عموما، فيه حتى مجلس الوزراء. القطاع دي في إطار الصرف من البند الأول استحوذ على حيز ضخم جدا، نحن بنقدر بحوالي 68%. وفي شق آخر بتاع السلع والخدمات برضو لرقم مغارب للرقم دي. الشق التنموي ما أخذ حقه في الموازنة بالمستوى المطلوب. اثنين، الموازنة في صيغتها الأولى ما احتوت على موازنة السلام تضع ما تم الأطلق عليه في اتفاق جوبا بصورة واضحة. على كل حال ده الشكل العام ده كان أفرز فائض تشغيلي في الأول في حدود 30 مليار. تمت المراجعة ونحن سبصنا نشوف مراجعة المراجعة أنه تم فيها شنو، ولأنه إذا أخذت فيها الميزانية بتاعت الولايات العجز بتاع قد يصل إلى حوالي 300 مليار. أنا بحتاج لوقت عشان أفحص ونحص المستندات الجديدة أو الفيرشن الجديد من الميزانية دي قبل ما أقدر أديك معلومات أكثر تفصيلا.
طيب، في ملاحظة أنه تم زيادة الكهرباء وتحرير سعر الوقود قبل أن تدخل الموازنة إلى حيز التنفيذ، تعليقك شنو على النقطة دي؟
طبعا زيادة المحروقات هي تمت قبل وضع الموازنة دي، كان تمت عقب الميزانية المعدلة اللي هي عدلت في يوليو أو في 22 يوليو تقريبا. كان في نقاش حول تعديل الموازنة بغرض رفع سعر الصرف من 55 إلى 120 جنيه وتحريك الدولار الجمركي بواقع 30% مستهدفين موازاته مع سعره الرسمي الجديد بواقع 30% شهريا، وتوجه برفع الدعم. ونحن كلجنة اقتصادية كان تشاورنا حول الموضوع دي مع وزارة المالية، والحكاية دي من ديسمبر الفات، أنه بنعتبر الدعم ده نوع من الخلل والتشوف في الاقتصاد، لكن معالجته ما بيتم برفعه المباشر، في إصلاحات اقتصادية إذا ما عملتها ما حيكون عندك استقرار بتاع عملة، ومن ثم بتكون بالطارق في السراب لأن العملة حتتدهور مرة ثانية وإنت بتبقى تتكلم عن رفع الدعم. قدامنا الحالة اللي بنعيش نحن في أسف إطار يعني الصرف الجنيه السوداني، أنا ما بسميه دعم بقدر ما أسميه هو فروقات أسعار ما بين السعر الرسمي والسعر الموازي. نحن في بداية الموازنة دي كان بدينا الموازنة بتاعة 2020 ب 45 جنيه، تم رفع على 55 جنيه. في الوقت ذاك السوق الموازي كان في حدود كم 60 أو 70 جنيه، دلوقتي احنا نتكلم عن سوق في حوالي 260 جنيه. يعني عدم استقرار سعر الصرف هيخليك في حالة بتاعة مطاردة دائمة كأنما أنت بتطارد في سراب لأنك ما وضحت الإجراءات بتخليك نعمل استقرار وتحسن مستوى سعر الصرف بتاعك. بالتعديلات الأخيرة اللي تكلموا عنها في المحروقات هي جاءت عقب لقاءات كان ناقشت عدم تحريك سعر الصرف إذا كان من ناحية سعر الصرف ينزل الجنيه أو بالنسبة للدولار الجمركي أيضا يعني، وعدم رفع الدعم. وكان تم التوافق في حينها على إنشاء لجنة مشتركة ما بين اللجنة الاقتصادية الحرية والتغيير والقطاع الاقتصادي بوحداته، وزراء القطاع الاقتصادي بوحداته ووزاراتهم ووحداتهم. والمجموعات دي لفت في اجتماعات مشتركة لفترة بتاع 3 أسابيع وخرجت بدراسات قدرت تعظم بها الإيرادات وترشد المصروفات، وبالتالي خفضت العجز اللي كان مزعج وزارة المالية بصورة يعني أكثر من مقدرة يعني نسبة عالية جدا، فخفض العجز إطار المعقول واللي هو كان ممكن يتم تسويته في إطار التمويل المتفق عليه مع البنك المركزي من الموارد المحلية. يعني للأسف الشديد مخرجات هذه اللجنة لم تؤخذ في الاعتبار وتم الإعلان عن سعرين لصرف المحروقات. الكلام ده كان على السيد وزير الطاقة في وقتها وكانت مفاجأة بالنسبة للجميع لأن المؤشرات كلها قالت أنه في إطار سعر الصرف ب 55 جنيه في إطار عجز نزلناه من 87 مليار ل 30 مليار أو 37 مليار في بعض الافتراضات اللي هي تنزلت بواقع 50 مليار، كنا بنفترض وبنطالب بأنه ما يتم رفع الدعم أو فروقات الأسعار عن المحروقات لأثار التضخمية في غياب الإصلاحات الأخرى. مشينا من الكلام ده ودلفنا في نقاش الموازنة بدءا من ديسمبر 2 ديسمبر. الحقيقة زي ما ذكرنا احنا المعلومات ما كانت متاحة لنا حتى 25 ديسمبر، وخضنا في لجان برضها على مستوى إيرادات مصروفات، أبدينا تحفظاتنا على شكل الإيراد الجديد بتاع المحروقات أنه ممثل تقريبا ثلث الإيرادات. على كل ده في النهاية بنقول على نحن من جيب المواطن، يعني الدولة رفعت يدها وبقى هو بيتم استيراده بسعر السوق الموازي وانعكس في مستوى الحياة زي ما شايفين الناس مؤخرا يعني مستوى ارتفاع الأسعار وما شابه. جينا للموضوع بتاع المصروفات. المصروفات التوجه الاستهلاكي بتاعها يعني خدتنا فيه وأنه مفروض يعاد النظر فيه لأنه الشيء حصل أنه كان الكلام بيتقال مؤخرا أنه والله تم زيادة التعليم. التعليم ده كان المبلغ المقصود في 2020 حوالي 14 مليار. الموازنة الجديدة كان غرر التخفض إلى 6 مليار. طبعا ده كلام لا يعقل في ظل توجهات الحرية والتغيير. التعليم بالنسبة لمثل ركيزة أساسية وهدف أساسي بالنسبة للمواطن. فالمهم أوضحنا فيه أنه نحن بنحتاج أنه نعدل أوجه الصرف في الموازنة دي، وكان ظهرت أرقام حول أنه والله في دعم مقدم للكهرباء. الموازنة تتكلم عن 115 مليار. نحن وفقا للدراسات المقدمة من قبل وزارة الطاقة وتمت مناقشتها في إطار وزارة المالية، التقديرات كان بتقول لا ما 115 إنما هو 58 مليار. كنا نتكلم عن أنه الفرق ما بين الاثنين دي اللي هو تقريبا أكثر من 50 مليار، ده مفروض يوجه للصحة والتعليم والتنمية. للأسف فوجينا بعد إجازة الإجازة الأولى بأنه بدأ من يوم 1/1 تم زيادة الكهرباء بما يتجاوز 500 أو 600% لبعض الفئات، وده شيء ما تمت مناقشته على أي مستوى مستويات داخل إطار اللجان اللي عدت هذه الموازنة ولم يكن لنا بها علم على الإطلاق. بالنسبة لنا احنا الميزانية مليئة بمفاجآت ما بتتوافق مع ما تم صرفه من قبل البنية الاقتصادية للحرية والتغيير وما تم التوافق عليه حتى من أطراف أخرى من الوحدات الحكومية اللي شاركت في هذا النقاش.
طيب تأثير هذه الموازنة على معاش الناس وعلى حياتهم هيكون شنو حسب تقديرك؟
هتكون موازنة تضخمية كما هو متوقع، رغم أن هي أي حافظة على السمات بتاعت أنه والله ما يسمونه المايكرو فريم أو الإطار الكلي بتاعه، في إطار أنه حافظ على سعر الصرف 55 جنيه ودولار جمركي ب 15 جنيه، لكن ما في سياسات إصلاحية مصاحبة بالمستوى اللي ممكن يوقف النزيف الحاصل لاقتصادنا. فأنا أتوقع في ظل زيادة الكهرباء اللي هي حصلت بنسبة 65%، هي ما بتنعكس على الكهرباء بتشتريها من الشباك دي، لكن هي بتنعكس على عناصر كثيرة في حياة الناس.
طيب التعديلات التي تم إجراءها على الموازنة بناء على توصيات اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير وجهات أخرى، هل يمكن أن تعالج الإشكاليات في الموازنة؟
للأسف ما تم الأخذ بها، ده اللي ذكرته أنا. أننا تكلمنا عن تعظيم الإيرادات بشكل مختلف، في شكل الضرائب، في شكل الإيرادات الأخرى بالمعالجات اللي تكلمنا عنها أو ذكرتها لك في البداية. ده في محل الإيرادات. في محل المصروفات، الزيادات المهولة اللي حصلت في أكثر من 200% لبعض البنود وبعضها 700% اللي هي كلها توجه استهلاكي، في غياب بميزانية مجزية للتنمية أو نصيب مغدر فيها التنمية. فالمتوقع بقول إذا كانت بعد من جيزة الميزانية بتفاجئ الناس بأنك أنت بتزيد الكهرباء ب 500 أو 600%، تتوقع شنو في معيشة الناس؟ يعني إذا كان بيشتري ب 200 جنيه هسه هيشتري ب 800 جنيه.
الموازنة تأخرت حتى الآن، لم يتم إجازتها للاجتماع المشترك، ده تأثيره شنو يعني على الوضع في البلاد؟
لحد الآن ما في إشكالية، الأفضل أنك تراجع الموازنة بحيث تجيز الموازنة السليمة. تعطيه ده دلوقتي أسبوع، ونحن بنحتضر أنه المراجعات دي إذا ما وجدت حيز في الاحتبار في الانعكاس على جداول الموازنة بشكلها المختلف من ناحية بتاعت إيرادات ومصروفات، نحن بنقترح برضو كان أنه والله يستمر تمديد الموازنة السابقة لفترة بتاعت شهر شهرين أو ثلاث حتى 3 شهور، يعني إلى أن يتم وضع موازنة بتتوافق مع متطلبات التغيير المطلوب. يعني لأنه الموازنة لا يمكن إعدادها في فترة بتاعت حصلنا على هذه التقديرات زي ما ذكرت 25 ديسمبر، فلا يعقل إدراك ميزانية في 3 يوم داخل المكاتب يعني فقط.
ننتقل الآن إلى التصريحات التي قدمتها الدكتورة هبة محمد علي وزيرة المالية المكلفة عقب جلسة مجلس الوزراء التي أجيزت فيها موازنة 2021.
استندت موازنة 2021 على مرجعيات أساسية شملت الإطار العام لبرنامج الحكومة الانتقالية، مطلوبات مصفوفة اتفاقية السلام بجوبة، مخرجات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي الأول، البرنامج الاقتصادي لقوى الحرية والتغيير، وأهداف التنمية المستدامة. خضعت الموازنة لتشاور واسع، وتم تكوين 3 لجان قبل 6 أشهر، لجنة للإيرادات، تعظيم الإيرادات، لجنة لخفض الإنفاق العام، ولجنة للسياسات العامة المالية. وخضعت الموازنة لتشاور أكثر، وتم تكوين لجنة عليا للموازنة شاركت فيها كافة مؤسسات الدولة، ولجنة الاقتصادية وللحرية والتغيير وشركاء السلام ولجان المقاومة وخبراء اقتصاديين من الجامعات وسياسيين. هذا التشاور بدأ منذ وقت طويل، واللجنة العليا للموازنة استمر عملها للشهرين الفاتوا بلا توقف، ولهذا يعني منعزو التأخير في أنه الموازنة قدمت اليوم بصورة طبعا الشبه نهائية إلى حين إجازتها. منعزو التأخير ده كله لرغبتنا في أنه يكون التشاور على أوسع نطاق، ويتم استصحاب كافة وجهات النظر والأداء يعني والآراء البناءة حول الموازنة. تعتبر موازنة 2021 أول موازنة تعد بعد تحقيق اتفاق السلام بجوبة ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. خصصت الموازنة مبالغ مقدرة لمعاش الناس والحماية الاجتماعية بمبلغ 260 مليار جنيه، ودي نسبة 24% من تقديرات الموازنة. شملت الدعم النقدي للأسر السودانية، برنامج إعادة تأهيل قطاع المواصلات القومية، وبرنامج سلعتي، وبرنامج توظيف الشباب، ومواصلة الدعم للقمح والدواء وغاز الطبخ والكهرباء. فاقت النسبة المخصصة للصرف على التعليم أو التي تقدر ب 137 مليار جنيه بنسبة 12.5، وبزيادة تقدر بحوالي 170% من موازنة 2020 العام الماضي. ولأول مرة في تاريخ السودان يحدث أنه تكون ميزانية التعليم أعلى من ميزانية الدفاع، طبعا فضلا على الصرف على الوجبة المدرسية وبرنامج محو الأمية وتعليم الكبار وتدريب المعلمين وتطوير المناهج وتأهيل المدارس الفنية. تمت برضو مضاعفة ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي بثلاث أضعاف، وزيادة الإنفاق على البحث العلمي المرتبط بزيادة الإنتاج والإنتاجية لتمكين البلاد من الاستثمار في موارد الذاتية والاعتماد على الذات من خلال تفجير طاقات الإنتاج. جاءت موازنة 2021 مستجيبة لمتطلبات السلام، وذلك برصد مبلغ 54.1 مليار جنيه اعتمادات مخصصة للسلام، منها استمرار الصرف على المشروعات القائمة في مناطق النزاعات والحروب والتي توقفت معظمها بسبب الصراع التي شهدتها تلك المناطق، وتم رصد 21.5 مليار جنيه لهذه المشروعات، وذلك ضمن قسمة الثروة بين المراكز والولايات المختلفة. تم أيضا رصد مبالغ مخصصة لصندوق بناء السلام، وبلغت تقديراته حوالي 13 مليار جنيه، وتخصيص مبلغ 19.3 مليار جنيه من منحة أمريكية كان وصلتنا حديثا لبرنامج دعم السلام. رصدت الموازنة حوالي 100 مليار جنيه لقطاع الصحة، ودي بنسبة 9% من تقديرات الموازنة، تمثلت في دعم الأدوية المنقذة للحياة، متطلبات جائحة الكورونا، وتأهيل وإنشاء المستشفيات الريفية والمراكز الصحية والصحة الإنجابية. تعتبر موازنة 2021 أول موازنة تحقق فائض جاري منذ سنوات طويلة، وتحافظ على نسبة العجز الكلي في حدود آمنة بنسبة 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي. تم ضبط الإنفاق العام والحكومي وترشيد الصرف، تخفيضه بنسبة 24%. تأكدنا السنة دي من تمويل الموازنة بإيرادات حقيقية، وتقليل الاستدانة من البنك المركزي من 239 مليار ل 52 مليار جنيه، وهذا يؤكد التزام وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي برفع عبء التضخم على المواطن وتثبيته على نسبة 59% بنهاية عام 2021، مقارنة بنسبة التضخم الحالية اللي هي بتعادل أكثر من 250%. عملنا إصلاحات ضريبية وجمركية، ووسعنا المظلة الضريبية بنسبة 60%، وأيضا رفعنا إيرادات قطاع الذهب من 18 مليار جنيه في 2020 إلى 100 مليار جنيه في 2021، بما يمثل نسبة زيادة ب 82%. نلتزم طبعا برضو بإنفاذ هيكل الأجور والمرتبات اللي تم اعتماده في 2020. نحن بنعتبر موازنة 2021 هي موازنة تم فيها يعني استصحاب جميع الآراء الموجودة من أصحاب القرار وغيرهم المهتمين، ومن افتكر أنه هي الباب اللي حيدخلنا إن شاء الله في سنة 2021 إلى تنمية التنمية الاقتصادية. وطبعا تمت إصلاحات كثيرة في خلال السنة الفاتت، هي تسببت يعني بألم للمواطن، لكن كان لابد منها، إصلاحات كانت مهمة جدا جدا، وعليه الموازنة حسة أكثر من تلتها ماشي بس لتغطية احتياجات المواطنين ومعاش الناس. نحن اليوم برضو وقعنا اتفاق اتفاقية أخرى. البارح طبعا وقعنا اتفاقية مع الخزانة الأمريكية ب 1.2 مليار دولار، واليوم وقعنا اتفاقية مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي ب 1 مليار دولار، وكل دي هتجيب لنا إن شاء الله استثمارات ضخمة في البلد، و دي كلها طبعا نحن الحمد نحمد ربنا عليها لأنها جاتنا بعد خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. حيتم نشر جميع تفاصيل الموازنة، هتخط في الويب سايت حق الوزارة إن شاء الله، لكن طبعا بعد إجازتها النهائية بواسطة المجلس المشترك. وشكرا جزيلا.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر الأستاذ محمد خاطر عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر، أحلي بحياة
من حق الأهل الشعبي، من حق الشعبي عليا، نبت إيدك كن مع كمي ولا تبري بحقيقية،
رحم على الشهداء رحم بحياتهم.
شكرا 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 لشباب ولجان بيوفروا لنا القوت، صامدين صابينها علشاننا. شكرا 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 لدكاترة بجابه الموت وعيونه مسهرانا. شكرا لأي ممرض أي ممرض شايل الهم، عشان تحمينا من الفيروس والكورونا. لازم تفهم يا ابن العم، طول بالك واقعد في البيت. طول بالك واقعد في البيت. انظر بتمعن في العالم والبحصل فيه من الأهوال، ولا معقول شدة وبتزول شدة وبتزول. وببساطة أقول أغسل يدينك وتطهر، ما تسلم لك أبدا على زول، والاكتشف الفيروس من الزمن الماضي حيبحث تاني وبالكحول. Don't يعتاني إلى المجهول. شدة وبتزول وبنرجع تاني إلى المجهول. عشان الفيروس حقنا زول ما عنده ضمير، ما عنده ضمير. عشان الفيروس حقنا زول ما عنده ضمير، ما
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الجمعة الموافق 8 يناير من العام 2021. مجلس الوزراء يجيز الموازنة 2021 والصرف على التعليم يفوق الدفاع، والحرية والتغيير تصفها بالموازنة التضخمية الاستهلاكية. القراي يستقيل ويشن هجوما عنيفا على حمدوك، واحتجاجات في الخرطوم وبورسودان ضد المنهج الجديد. تسجيل 16 حالة وفاة و95 إصابة بالكورونا في الخرطوم، وفتح المدارس بالخرطوم في 10 يناير الجاري. مناوي يؤكد أهمية الاستقرار والتوافق لإنجاز مهام الفترة الانتقالية وعودة الحياة لطبيعتها في المقيمس بولاية النيل الأبيض. اقتحام قاعة مؤتمر المناهج بالخرطوم وحرق صورة للقراي احتجاجا على المنهج، وإشادة من جماعة أنصار السنة بشقيها بتجميد وهيكلة المناهج. مواطنو مدينة الأبيض يشتكون من تراكم النفايات في المدينة وغياب تام للجهات المعنية، ويتهمون الولاية بعدم صرف مرتبات العاملين وتوفير ميزانية الصيانة. حميتية تعهد بحماية الثورة من الذين وصفهم بالمتربصين والانقلابيين والخونة، ويدعو حركات الكفاح المسلح للوحدة من أجل حماية السلام. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وزارة الصحة، وربنا يرفع الوباء والبلاء. أبقوا عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.